أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، هذا لقاؤنا 17 من لقاءات دورة من أين نبدأ؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد بلغنا إلى قول الشيخ حفظه الله: الصيام. وقبل أن نبدأ في موضوع الصيام، أحب أن أشير إلى شيء مهم، وهو أن الشيخ يتحدث عن الأصول، فالقرآن أصل، وهو مصدر الوحي، مصدر التشريع، مصدر الاعتقاد والتعبد والسلوك. ثم يتكلم بعد ذلك عن الصلاة، ثم يتكلم بعد ذلك عن الصيام، فهذا كلام عن أركان الإسلام. يبقى المصدر الأصل الأصيل وهو القرآن، ثم أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأول ما يعتني به المرء في هذا الطريق، طريق التربية، طريق التزكية، هو أن يتعرف على ما ينبغي تقديمه قبل غيره، وألا ينشغل بالفروع عن الأصول، فضلا عن فروع الفروع. نعم، تحت كل أصل من هذه الأصول فروع، فقد تكلمنا مثلا عن الصلاة، ثم تكلمنا عن النوافل، ثم تكلمنا في النوافل عن القيام، لكن أصلنا أولا الصلاة، الفرائض. فالكلام عن الأصول، عن أصول الوصول، وهذه الأصول لا يمكن أن تتجاوز بحال الإيمان، القرآن، أركان الإسلام. هذه تأتي على رأس البرنامج الذي ينبغي أن يضعه الإنسان لنفسه من أجل أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. قال: الصيام، الصوم مدرسة. وفي الصوم آيات في كتاب الله، وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات أشملها في قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وواضح في هذه الآية العلاقة بالتزكية، واضح في هذه الآية العلاقة بالتزكية. لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية هي التقوى، فعل المأمورات وترك المنهيات. إذن فإيراد الشيخ هنا للصيام إيراد في محله لعلكم تتقون، أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك، وألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، كما قالوا في تعريف التقوى. والتعاريف كثيرة، لكن المقصود أن الصيام يحمل الإنسان على كل خير ويجنب الإنسان كل شر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وقاية. ولذلك رشحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم والآيات والأحاديث مليئة بالمعاني، وهي بحاجة إلى أن يتدبرها الإنسان تدبرا شموليا، تدبرا عاما، يعني من كل ناحية، فلها آثار على البدن، ولها آثار على الروح، لها آثار على الماضي والحاضر والمستقبل. آيات الصيام التي تركزت في سورة البقرة، والآيات المبثوثة الأخرى في القرآن الكريم. قال: الصوم مدرسة، وهو كذلك فعل مدرسة. إذا تأمل الإنسان مثلا شهر رمضان وجد الشهر يحوي العبادات كلها، فمع الصوم الصلاة، ومعه الاعتكاف، ومعه الذكر، ومعه الزكاة. ماذا بقي من أركان الإسلام؟ كلها هنا. ما بقي إلا الحج. ماذا بقي من الأعمال القلبية والعقلية والقولية والبدنية والمالية؟ كلها موجودة في هذا الشهر. الصوم مدرسة، بل ربما تقول جامعة، جامعة، وفي كل فرع من فروعها كلية. الصوم مدرسة، تهذيب وتربية، تهذيب وتربية. ونحن نعلم أن التزكية في العموم لها معنيان. المعنى الأول هو معنى تخلية، والمعنى الثاني هو معنى تحلية، لأن في التزكية تنقية، في التزكية تصفية مما لا يرضاه الله، وتحلية لأن فيها تنمية، فيها تنمية لما يحبه الله. فكأن في القلب، الروح، النفس القابلية للحلو والوحش، للجميل والقبيح، للطيب والخبيث، وهي تكتسب هذا وهذا. تأتي بقى مسألة التزكية فتعمل تطهير في جانب الخبائث، وتعمل تكسير في جانب الإيه؟ الطيبات. تهذيب وتربية. التهذيب فيه تخلية، فيه تصفية، فيه تنقية، فيه تطهير. والتربية فيها تنمية، التربية فيها تكسير، فيها نوع من أنواع الزيادة في جانب الطيبات. هي كمثل بالضبط كلمة الزكاة، وتجد العلماء يعرفون الزكاة في اللغة فيقولون التطهير والنماء، التطهير لأنها تخلص الإنسان من صفات سيئة، والنماء لأنها تزيد الإنسان صفات حسنة. وبالفعل الزكاة تفعل ذلك، والتزكية من هذا تفعل ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها الإشارة إلى التخلية والتحلية. الصوم مدرسة، تهذيب وتربية، ذل وانكسار. العبادة كلها كذلك. العبادة كما عرفها بعض أهل العلم تمام الذل مع كمال الحب، هذه العبادة، تمام الذل مع كمال الحب. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه ده تمام الذل. ذل وانكسار، انكسار حتى مع العطاء، مش معنى الانكسار وقت الذنب فقط، لا، الانكسار المستمر حتى مع العطاء، مع الغنى، غنى الإنسان في صحته، وغنى الإنسان في جاهه، وغنى الإنسان في ماله، وغنى الإنسان في ولده، غنى الإنسان من كل، ويكون منكسرا لله تبارك وتعالى. لما سأل داود صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى وقال: أي رب كيف أشكرك وأنت كلما أنعمت علي بنعمة فشكرتها، كان هذا الشكر منك نعمة جديدة علي تستوجب شكرا جديدا. يعني الإنسان ربنا تبارك وتعالى يعطيه نعمة فيحمد الله على النعمة ويشكر الله على النعمة، ثم ينظر فإذا هذا الحمد وهذا الشكر نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تشكر توفيق الله تبارك وتعالى لك إلى شكر نعمته. هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يحيط به عملا. فيا رب كيف أشكرك وكل نعمة تنعمها علي فأشكرها هي نعمة جديدة تستوجب مني الشكر. فقال الله تبارك وتعالى: الآن شكرتني يا داود، يعني حين علمت أنك عاجز عن شكري، أنك لا يمكن أن توفيني الشكر، ولا يمكن أن تبلغ من حمدي ما هو الواجب عليك. انكسار في حالة المنع وفي حالة العطاء، في حالة النقص وفي حالة الزيادة. قال: الصوم لا مثل له. وهذه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو قال: لا عدل له. الصوم لا مثل له، خمول وخشوع. طبعا كل هذه الكلمات المذكورة هنا، وهي كلمة ذل وكلمة انكسار وكلمة خمول، هذه الكلمات لها معان سيئة يتعلق بها الناس، ولعلها هي التي تبدر إلى الأذهان عندما الإنسان يعني يسمعها، وذلك يعني من دلالات القصور عند الشخص، من دلالات القصور النقص. لما؟ لأنه يعني يشغل نفسه بهذه المعاني وهو بعيد عن المعاني الجميلة التي تحتملها. يعني مثلا كلمة النعمة أول ما تطلق يذهب ذهن الإنسان إلى الرخاء، يذهب ذهن الإنسان إلى المال والولد والمنصب والجاه، ذهنه يجول في نعم الدنيا وينسى نعم الدين، في نعم العاجلة وينسى نعم الآجلة، في نعم الحس وينسى نعم الروح. وهذا أيضا قصور، هذا نقص في الإنسان، هذا معناه إنه مغموس مغروس في هذه البيئة التي كلها ماديات وكلها محسوسات وكلها دنيويات. والأصل إن النعمة الدينية أعلى من النعمة الدنيوية، والأصل أن نعيم الروح أغلى من نعيم البدن، والأصل أن حياة الآخرة أكمل من حياة الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت في الدنيا لحياتي اللي هتكون في الآخرة هي الحياة الحقيقية. ولنا دي صورة حياة، شكل حياة، شبه حياة، ليست الحياة. ولذلك الحياة الدنيا، الدنيا ما معنى دنيا؟ شوف انت بقى، دناءة ودنو، ها، وكل ما يتصل بهذا دنيا. فمثل كلمات الذل وكلمات الانكسار وكلمات الخمول هي كلمات لها معاني غالية عندما تكون في جانب الروح، عندما تكون في علاقة الإنسان بالله. يعني الفقر إلى الله هو الغنى، والذل بين يدي الله هو العز، والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى هو الافتخار، والخمول خمول النفس الأمارة بالسوء، وخمول القلب من سيطرة اللمة الشيطانية عليه. هذا قمة النشاط، قمة النشاط أن يسكت الإنسان دواعي الشر فيه، فإنه له وجاء. الصوم جنة لعلكم تتقون. المعاني دي كلها تحتها كما قلت، أو الكلمات دي كلها تحتها معان عظيمة يحتاج الإنسان إلى أن يتأملها بهذه العين الأخرى، عين الحال الذي يكون فيها عليه، وعين الآثار التي تترتب على هذه الحال. الصوم مدرسة، تهذيب وتربية، ذل وانكسار. الصوم لا مثل له، الصوم لا مثل له، لا مثل له. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: لا عدل له، لا عدل له. قال: خمول وخشوع، خمول وخشوع، سكينة وانتظار. والصوم فيه شهر كامل بهذه الكثافة، بهذا التتابع، بهذا الكم، يعني 30 يوم، و30 يوم متتابعة، وال30 يوم المتتابعة فيها هذا الكم الكبير الكثيف من الأعمال، فيها صيام في النهار، فيها قيام في الليل، فيها اعتكاف بعد، وفي ترقي، في ترقي. أول ما تبدأ بالقيام، وبعدين تبدأ بالصيام، تنتقل من النافلة للفريضة. ولما يبقى معاك في كل يوم صوم وقيام، ثم يأتي بعد ذلك في النهاية العشرة الأخيرة، يبقى في اعتكاف، في انتقال نوعي وفي انتقال عددي كمي. فهذا كله يعني له عند الإنسان دلالات ينبغي أنه ينتبه إليها. كذلك لما ينتهي رمضان، انتهت الأيام الثلاثون والليالي الثلاثون، والارتباط المكثف بهذه الأعمال، وتنظر بعد ذلك فتجد إن معك محطات لم يفارقك الصيام، إنما الصيام موجود، كأنه أنت مش اتخرجت من المدرسة لتنتقل منها إلى غيرها، لا، أنت تخرجت في المدرسة لتنتقل معها إلى غيرها. فتجد أول ما يقابلك من محطات الصيام الستة من شوال، وبعدين 3 أيام من كل شهر، وبعدين أسبوعيا 2 وخميس، وبعدين عندك أوقات أخرى تضاف إلى ذلك. يعني لو قلنا مثلا إن عندي في كل أسبوع الاثنين والخميس، وفي كل شهر ال3 أيام، اللي ممكن نقول غرة الشهر 3 أيام في الأول يعني، أو الأيام الليالي البيض اللي هي وسط الشهر، أو سرر الشهر هو آخر 3 أيام في الشهر، سميه العلماء الأيام أو الليالي السود، يبقى كده أصبح عندك إيه؟ 3 في الشهر، والاثنين والخميس في الأسبوع. ثم تأتي أشياء أخرى كمثل الأشهر الحرم أو المحرم، خاصة من الأشهر الحرم، أو العشرة من ذي الحجة 9 أيام صيام، أو تاسوعاء وعاشوراء في المحرم يعني بشكل أخص، بعد عموم الأشهر الحرم وخصوص المحرم بشكل أخص، 9 والعاشر من المحرم. الصيام نفحات على الطريق إلى أن تسلم إلى رمضان بعده. ناهيك عن شعبان وإكثار الصيام فيه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الإيه؟ يصوم شعبان كله، أو يصوم شعبان كله إلا قليلا. سكينة وانتظار. والشيخ لذلك ضرب الأمثلة على هذا، فقال صيام الاثنين والخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه، وكان يصوم الخميس ويقول هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبذلك تكون الأيام اللي فيها الرفع منها ما هو يومي، أو الأوقات يعني التي فيها رفع الأعمال، منها ما هو يومي، ومنها ما هو أسبوعي، ومنها ما هو سنوي. فيوميا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حديث الصحيح. والأسبوع يوم الخميس، هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والسنوي في شعبان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان، لماذا يصومه، يكثر الصيام فيه؟ طبعا أسباب كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل على نفسه وردا يثبته لا يخل به، فكان يفوته أشياء منه بسبب الأسفار ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي في شعبان لئلا يدخل عليه سنة جديدة وقد بقي عليه شيء من السنة القديمة من الصيام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيصوم صلى الله عليه وسلم ذاك الشهر، يصوم فيه صلى الله عليه وسلم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر اللي هو العمل في غفلة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، الهرج يعني له معان، منها وقت انشغال الناس، وقت غفلة الناس، وقت انصراف الناس عن الطاعات، ومعناه الأجل إنه الناس مشغولة عن هذا يعني الشحناء والبغضاء التي قد تصل إلى أن يقتل إنسان إنسانا بسبب الدنيا. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق برفع الأعمال، قال: وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عمل اليوم يرفع في العصر مرة وفي الفجر مرة، وعمل الأسبوع يجمل يوم الخميس، وعمل العام يجمل في شعبان. ولذلك يمكن أن نسمي السنة من أول رمضان إلى شعبان السنة الإيمانية، إذا كان الناس عندها سنة هجرية، وعندها سنة ميلادية، وعندها سنة قبطية، فعندنا سنة إيمانية اللي هي سنة الصالحات والسيئات، الطاعات والمعاصي، اللي هي السنة التي تبدأ برمضان وتنتهي بشعبان بحسب هذا الحديث الأخير. ترفع فيه الأعمال يعني تطوى فيه الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال، وتنشر لك صحيفة جديدة في أول السنة الجديدة مع بداية رمضان، أول سطر فيها سيكون ليلة رمضان الأولى، وآخر سطر فيها سيكون يوم آخر شعبان، آخر يوم من شعبان. فصيام الاثنين والخميس، وما أجمل أن ينتهي يوم الإنسان فينتهي بالفعل، يعني لا يفتح مرة أخرى، فإذا انتهى من اليوم أو حتى من النهار كما يشير إليه حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. فيبقى الإنسان يجعل له ساعة محاسبة أو ساعة نظر وتفكر في أمر نهاره من العصر إلى المغرب، وفي أمر ليله أو يومه كله مع الفجر. وبذلك يبقى الإنسان إن رأى حسنة، كما شرحنا ذلك في مقام المحاسبة في كتاب رسالة المسترشدين للحارس المحاسب، إن رأى خيرا حمد الله واستزد، وإن رأى شرا استغفر الله وأناب. وكده يبقى انتهى اليوم بالفعل، انتهى، فهو له وليس عليه. إن جاءه خبره بعد ذلك يأتي خبره بسعادة، لكن يفتح من جديد ويحاسب عليه تبقى مشق. طب إذا يعني حصل قصور أثناء الأسبوع، نعم، يبقى يوم الخميس، يوم الخميس يبقى يستشعر مسألة الرفع هذه، يرتبط بالغيب ويتعلق بالحقائق اللي هي أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، وكذلك يفعل في العام في شعبان يعني. ولذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يمكن بالتعبير السهل بيقفل السنة بحيث لا يبقى عليه مما كان أثبته على نفسه شيء، صيام الاثنين والخميس. قال والثلاثة الأيام البيض من كل شهر مدرجة لخير الصيام، مدرجة عفوا، مدرجة لخير الصيام، دي بقى سلم يصعد عليه الإنسان إلى خير الصيام، خير الصيام اللي هو صيام يوم وإفطار يوم. والثلاثة الأيام البيض اللي هي على قول الجمهور 13 و14 و15، ومنهم من يقول 12 و13 و14، لا لكن القول الأول الصواب، يبقى 13 و14 و15. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بصيامها، أوصى بصيامها أبا هريرة، وأوصى بصيامها أبا الدرداء، وأوصى بصيامها أبا ذر، والأحاديث فيها كثيرة جدا. قال مدرجة لخير الصيام، ما معنى كلمة مدرجة؟ يعني معناها من جهة إيمانية يعني، وكنا تكلمنا عن مسألة التدرج، يعني معناها إن الإنسان يعمل العمل اليسير وعينه على العمل الكثير، وأنه ما بدأ المشوار السلم من أوله إلا ليصل إلى آخره، وهو إلى هذا الآخر ماشي مشي السلحفاة، ما في مشكلة بهدوء، لكن عينه على فين؟ من أجل أن يصل إلى إيه؟ فإن وصل إليه قدر الله تبارك وتعالى له ذلك في الدنيا فنعم ما حصل، وإن لم يصل إليه لكنه على الطريق فحسبه أن ذلك يعني كان من نيته، وأنه في العمل على الطريق. والله تبارك وتعالى يعني في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث القدسية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية يحدثنا عن مسألة أو عن قاعدة هي أصل من أصول الوصول إلى الله، عليك البداية وعلى الله التمام. قال مدرجة لخير الصيام. قال في باء إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. وهذا في الآيات وفي الأحاديث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أهو كل حركة كل لفظة مرصودة، ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، إذا صمت فليصم سمعك عن سماع الغيبة وسماع النميمة وسماع الكذب وسماع الشتم وسماع السباب وسماع الغناء وسماع الموسيقى وسماع كل ما لا يحبه الله تبارك وتعالى، وكذلك بصرك لا يرى منك لا يرى بصرك الحرام كله، وكذلك في كل جارحة من الجوارح. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، فإن كان يوم الصوم مثل يوم الفطر فبأي شيء استفاد الإنسان؟ احنا عندنا الصوم 3 درجات، في صوم هو للعموم عن الطعام والشراب والجماع، وصوم للخصوص وهو صوم عن ما حرم الله، إضافة إلى هذه 3، الطعام والشراب والجماع. وهناك صوم خصوص الخصوص وهو الصوم عما سوى الله، يعني حتى القلب، حتى القلب هو مشغول بالطاعة، ليس فيه أمنية المعصية، بل ليس فيه أمنية، بل ليس فيه مفارقة الطاعة. كذلك الإيه؟ كذلك الجوارح كلها. قال: ففي الصيام احفظ لسانك. ولذلك رشح النبي صلى الله عليه وسلم للصائم بعد قوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله، يعني أي شيء بالقول أو بالفعل، فليقل: إني امرؤ صائم. يقول هذا لنفسه، ويقول هذا لمن يساب أو يقاتله: إني امرؤ صائم. يذكر نفسه ويعظ غيره. قال: ففي الصيام احفظ لسانك، وليكثر ذكرك لله، وليكثر ذكرك لله، وليظهر على سمتك الخشوع والوقار والإخبات. يعني مش بس تكون المسألة مسألة إسكات، منع، سلب. صام السمع، صام البصر، صام اللسان، لا، هذا كله في جانب السلب، منعناه، كففناه، صناه وحفظناه وحميناه، لا، باقي بقى ان احنا ايه، ناخد خطوة إيجابية. يكثر الذكر، ويظهر على السمت الخشوع والوقار والإخبات، وإياك والمعاصي فيفسد الصيام. فيستحدث الإنسان بعد ترك المعصية فعل الطاعة، بل الإكثار منها، بل الإكثار منها، يفعلها ويكثر منها. ثم قال: احرص على السحور متأخرة وعجل الإفطار. وهذه سنة: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. والسحور نفسه سنة، وتأخيره سنة أخرى، والنيات فيه كثيرة. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ذلك بقوله: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: احرص على أن يصوم معك أهل بيتك، وشجعهم على ذلك، واجتمعوا على الإفطار والسحور. وهذا شيء طيب، أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى بصوم هو صومك، وصوم جماعة معك. فتجعل مثلا لو كنت في رمضان، فتذهب بصوم 10 بأن تحرص على إفطارهم، وإذا كنت في غير رمضان فتذهب بصوم 10 بأن تدعوهم إلى الصيام فيصومون مثلك، فتذهب بصيامهم كذلك. قال: استشعر المعاني الإيمانية أثناء الصيام من إقامة حاكمية الله تعالى على النفس الأمارة بالسوء. المعاني الإيمانية في مسألة الصيام كثيرة، المعاني كثيرة جدا، وهي إنما تتفجر في الحالة نفسها، وطبعا تحتاج إلى تعلم، تحتاج الإنسان إلى أنه يتعلم العلم، ثم إنه يتعلم العمل، ويتعلم هذه الأحكام كذلك من من يصوم ومن يتكلم فيها من الصائمين. قال: من إقامة حاكمية الله تعالى على النفس الأمارة بالسوء، أمرها بالصوم فصامت، وأمرها بالامتناع فامتنعت، حتى ده هو حلال ومنعها منه فامتنعت. قال: فتعود، يعني النفس، أمة مأمورة. قال الله عز وجل لها: كتب فالتزمت. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فرض فأطاعت. قال: مأمورة غير آمرة. فتعود أمة، يعني النفس لا بد وأن تشعر بهذا، أن تشعر بأنها أمة، كما نردد دائما في دعاء الصباح والمساء من الأذكار: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، هكذا إلى آخر الذكر. فتعود أمة مأمورة، مأمورة، إنما هي تبحث عن مرضات الله تبارك وتعالى، حيث وجدت الأمر بالإلزام أو بغير الإلزام علمت أن عليها لله فيه حقا. مأمورة غير آمرة، ومطيعة غير مطاعة. وبهذا يملك الإنسان نفسه ولا تملكه نفسه. وقد مر معنا في الكلام في القواعد مسألة المعاناة ومسألة المجاهدة، وهذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة باستمرار. من أراد أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسينتظر طويلا، بل لا بد من حمل النفس على الخير قهرا. هذا معنى تكلمنا عنه: عودوا أنفسكم على الخير، فإن النفوس إذا اعتادت الخير ألفته. أيضا تكلمنا عن هذا المعنى، فينبغي أن يعيده الإنسان على نفسه مرات وكرات. قال: وأيضا استشعار ذل الفقر والحاجة والضعف والفاقة. وكم أن الإنسان محتاج، فقير، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى النفس، إلى الصحة، إلى وهذا كله رزق الله تبارك وتعالى. فيستشعر الذل إلى هذه الأشياء أو في هذه الأشياء إلى الله. وأيضا استشعار نعمة الله في المطعم والمشرب، ويستشعر العطاء فضلا عن النعم فيما فوق ذلك. وكما قلنا، يعني مدرسة الصيام فيها كلام طويل، وهذه الدورة نحن جعلناها فور رمضان من أجل أن تكون هذه المسائل كلها يعني قريبة، فبالضرورة هذا كله إيه؟ هذا كله قريب إن شاء الله رب العالمين. طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.